بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. انتهينا عند هذه الآية. فلما ذكر الله تعالى العذاب الأليم للظالمين، ذكر بعد ذلك حالهم في العذاب، فقال جل وعلا: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يقول الله تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ترى الظالمين إذا رأوا العذاب مشفقين مما كسبوا، خائفين خوفا شديدا مما كسبوا من السيئات. وتأمل كيف سمى الله تعالى السيئات التي عملوها، سماها كسبا، قال: مما كسبوا. والكسب أيها الإخوة الأخوات هو العمل الذي يظن الإنسان أن فيه فائدة له ومنفعة له، ولذلك ربح التجارة يسمى كسبا. فهؤلاء الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو ظلموا أنفسهم بالفجور والعصيان، كانوا إذا عملوا السيئات في الدنيا يظنون أنها تنفعهم، أن فيها سعادتهم، ولكن ينقلب الحال يوم القيامة، يخافون من سوء أعمالهم خوفا شديدا، يشفقون على ما كسبوا من سيئات. قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. سبحان الله. إذن هو في الدنيا يعمل العمل وكأنه كسب له وربح له من السيئات والشهوات، ولكن يوم القيامة سيشفق من هذا الكسب الذي عمله في الدنيا. ولذلك الله تعالى يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. سبحان الله. يعني في الدنيا كان يقبل على هذه المعاصي ويستلذ المعصية، ثم في الآخرة يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، وهكذا يكون مشفقا من ما كسبه من أعمال سيئة. قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. وهذه الشفقة وهذا الخوف ما ينفعهم. قال الله تعالى: وهو واقع بهم. لا محالة، العذاب واقع بهم. أشفقوا أو لم يشفقوا، هذا لا يدفع عنهم العذاب. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. هذا حال الظالمين. فما حال المؤمنين؟ ما حال السعداء؟ قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. والروضة هي أحسن بقعة في الجنة، ففيها الأشجار وفيها الأنهار وفيها الثمار، في روضات الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لهم ما يشاءون عند ربهم، ربهم الذي رباهم بنعمه، وفقهم للإيمان، غفر لهم الذنوب، ضاعف لهم الأجور، ففازوا الفضل العظيم. قال ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، هذا فضل من الله تعالى عليهم ليس من قبل أعمالهم وأنفسهم. فالله تعالى هو صاحب الفضل أولا وآخرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال ذلك هو الفضل الكبير. ثم عظم الله تعالى من شأن هذا الفضل وهذا الثواب العظيم، قال ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يقول الله تعالى مبينا عظم هذا الفضل الكبير منوها به، قال ذلك الإشارة إلى الفضل الكبير الذي تقدم، ذلك الثواب دخول الجنة، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك الثواب هو في حقيقته الثواب الذي كان يبشر الله تعالى به عباده المؤمنين في الدنيا فوقع لهم، كما أن العذاب وقع بالظالمين وهو واقع بهم، فكذلك في مقابل هذا يذكر الله تعالى تحقيق النعيم وأن هذا النعيم هو بشرى من الله تعالى، وعد الله تعالى حق. فقال ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي قراءة ذلك الذي يبشر الله عباده، وهي قريبة في المعنى، يبشر الله عباده، يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله تعالى يبشرنا ويشوقنا إلى الجنة في كتابه جل وعلا في القرآن الكريم، لما نقرأ الآيات في الجنة وصفة الجنة فيستبشر المسلم ويشتاق للقاء الله ويشتاق للجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الجنة ثلاثا اشتاقت الجنة له. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تقول يا رب أدخله الجنة. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة ويحقق بشراه فينا، إنه كريم رحيم جل وعلا. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذي يبشر غيره بخبر سار ومفرح في العادة أنه يعطى شيئا جزاء على بشارته، فقال الله تعالى مباشرة بعد هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر الناس بالسعادة والجنة والرضوان من الله تعالى لمن أطاع الله تعالى، ما يريد بهذه البشارة أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. وإن كان من شأن المبشر أن يعطى شيئا على بشارته إكراما له، رجل يدخل في قلبك السرور كيف لا تعطيه. ولذلك جاء في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه من الثلاثة الذين خلفوا، لما سمع صوتا من بعيد وكان على ظهر بيت من البيوت في المدينة بعد صلاة الفجر، سمع صوتا أبشر يا كعب أبشر يا كعب، فعلم أنه قد جاء الفرج من الله تعالى. فلما جاءه أعطاه قميصه، لما جاءه الذي يعني بشره بهذه البشرى بأن الله تعالى تاب عليه، قال فلما جاءني خلعت له قميصي فأعطيته إياه. فهنا الله تعالى قال بعد أن ذكر التبشير قال قل لا أسألكم عليه أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بشر الناس بالخير وبالرضوان والجنة لا يريد بذلك أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. فالدعاء والمصلحون والعلماء العاملون ما يريدون شيئا من دنيا الناس، يدعون إلى الله تعالى إنما يريدون وجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا من الناس. فهذا من أعظم ما ينبغي للداعي أن يتخلق به. والله لا يبارك الله تعالى لك في نصيحتك وفي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وتربيتك لأولادك أو للناس إلا إذا أخلصت لله. ما تريد إلا وجه الله، تشفق على الناس، تريد أن تنقذهم من النار، تريد أن تحببهم إلى الله حتى يرضى الله تعالى عنهم. فلا تسألهم أجرا ولا تتبع نفسك هواها من إرادة شيء من المال أو السمعة أو المكانة في قلوب الناس. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا المودة في القربى، ما معنى إلا المودة في القربى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا لا أسألكم شيئا من مالكم وأجركم والأجور إلا المودة في القربى، ولكن يعني راعوا القربى التي بيني وبينكم، فأنا منكم، فراعوا هذه القرابة التي بيني وبينكم، فلا تؤذوني واتركوني أبلغ رسالة ربي. فسألهم أن يراعوا في هذه القرابة، وهذه محبة طبيعية، لأن المحبة والمودة تكون بين الأرحام والأقارب، فيسألهم أن يراعوا هذه القرابة فيما بينه وبينهم حتى يتمكن من نشر الإسلام، من الدعوة إلى الله تعالى. فهذا معنى هذه الآية. فالقربة هنا القربة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوم من قريش. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية إلا المودة في القربة، فقال سعيد بن جبير ومن تلاميذ ابن عباس، وهكذا المعلم يسمح لتلاميذه أن يجيبوا حتى ينظر في علمهم وأي درجة وصلوا في طلبهم للعلم، فقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هم قربة، هم آل، قال هم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم إلا المودة في القربة. ظن سعيد بن جبير أن الآية نزلت في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الآية بذلك كما ظن سعيد بن جبير أن يعني يحسن الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن الناس إلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وهو معلمه وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجلت، قال إلا المودة في القربى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ففسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالقرابة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عموما من الكفار، وأنهم إذا راعوا هذه القرابة على الأقل كفوا أذاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعارضوا دعوته، فيتمكن من نشر الدين. فهذا هو معنى هذه الآية. وطبعا المودة في القربة ليست أجرا من الأجور، ولذلك هذا الاستثناء في اللغة يسمى استثناء منقطعا، يعني إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، تقول مثلا يعني جاء القوم إلا يعني حمارا، الحمار ليس من القوم، فهذا استثناء منقطع يسمى في اللغة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما في الجنة إلا قيلا سلاما سلاما، فالسلام ليس من اللغو والتأثيم، فهذا استثناء منقطع. فكذلك هنا هذا استثناء منقطع، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب لماذا يستخدم هنا الاستثناء المنقطع؟ هذا فيه زيادة في التأكيد، كأنه يقول يعني أنا لا أسألكم مالا ولا أسألكم أجرا أبدا، وإن فرض أني لو سألتكم شيئا من الأشياء أو أجرا من الأجور أسألكم أن تصلوا فيما بيني وبينكم من القرابة، أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، وهي ليست بأجر أبدا. فإذا هذا معنى هذه الآية. وهذا الأمر الإخوة في الحقيقة يتناسب والله أعلم مع مقصود السورة. سورة الشورى كما عرفنا من أبرز مقاصدها أنها جاءت تحث على الاجتماع على إقامة دين الله وتفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. تلاحظ أن يعني صلة الرحم ومراعاة القربة هذا يؤدي إلى الاجتماع، يؤدي على الأقل في هذه الصورة إلى كف شر الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتمكن من إقامة الدين. ولذلك والله أعلم، سبحان الله، تأملوا في جمال هذه السورة، مثل هذا يعني ما جاء في القرآن والله أعلم إلا في هذه السورة، وهذا يتناسب والله أعلم مع سورة الشورى وجوها ومقصدها. وبالفعل هذا لما حدث من بعض المشركين كان في هذا خدمة للدعوة، كما كان حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، كان كافرا لكنه راعى القرابة التي بينه وبين ابن أخيه فهو عمه، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، كان إذا سافر إلى التجارة يأخذه معه وما يأخذ أولاده من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المراعاة للقرابة أثمرت الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام في بداية الإسلام، في بداية الدعوة. فتأمل إلى هذا الأمر كيف أن له ثمار في الدعوة إلى الله تعالى. كذلك مثلا في قصة المقاطعة، لما قاطع يعني كفار قريش يعني بني هاشم، بنو هاشم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وكافرهم. الكافر ناصر النبي صلى الله عليه وسلم حمية وعصبية لقبيلته، فخرجوا معهم في الشعب، حتى الكفار خرجوا في شعب أبي طالب. هذه المقاطعة فيها أن الكفار من قريش لا يبيعوا لبني هاشم شيئا، ولا يشترون منهم شيئا، ولا يناكحوهم ولا يعاونوهم، ففي هذا شدة. تخيل لو أن الكفار جميعا اجتمعوا على هذا ضد المسلمين فقط لكان الأمر أشد، لكن لما وقف مع بني هاشم الكفار الذين هم منهم كان في هذا شيء من التخفيف والتسلية، ولا شك كان في هذا شيء من خدمة الدعوة. وهكذا أيضا لو نتأمل مثلا في انتشار الإسلام في المدينة المنورة، سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أسلم ماذا فعل؟ جمع قومه وأهله وكان سيدا فيهم، فقال: كلامي حرام على رجالكم ونسائكم حتى تؤمنوا. فهكذا انظر كيف يعني كانت المراعاة لهذه القرابة لها أثر. فلما راعوا قرابتهم لقرابتهم لهذا السيد منهم، كانوا يحبون سعد بن معاذ، فراعوا هذه القرابة وجمع هؤلاء الناس ما جمعهم إلا بسبب القرابة التي بينه وبينهم، فهم من عشيرة واحدة. فلما حصل مراعاة في هذه القرابة انتشر الإسلام، فأسلموا جميعا ودخل الإسلام في بيوت أهل المدينة. فإذا هذا الأمر إنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينشر الدين، فهذا الأمر ليس أمرا دنيويا، ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة نفسه، وإنما أراده لإقامة دين الله. فإذا راعوا القرابة التي بينهم وبينه فستخف العداوة وسينتشر الإسلام. فهذا يعني من باب المروءة على الأقل، وكان هؤلاء يعظمون من شأن الرحم، فقال على الأقل يعني كفوا شركم عني من باب المودة التي هي بسبب القرابة فيما بيني وبينكم. فهذا يعني ما يتعلق بهذه الآية. ثم أيضا نقف وقفة مع هذه الآية، وهي أن مراعاة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا شك أنه أمر عظيم في الإسلام، وأهل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق زائد عن حق الصحبة لقرابتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن لم تنزل فيهم ولكن حقهم محفوظ، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة حقهم، كما في حديث غدير خم لما يعني ذكر الصحابة قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم قاموا بهذا الواجب أحسن قيام. أبو بكر رضي الله عنه قال كما ثبت في البخاري، قال رضي الله عنه: أرقبوا محمدا في آل بيته. وقال أبو بكر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين، قال لعلي رضي الله عنه، قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل من قرابتي، وذلك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه ثبت أنه في خلافته صلى العصر ثم خرج فرأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يلعب مع الصبيان فأخذه وحمله على عاتقه وجعل يقول: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. بأبي، هكذا يداعبه، يفديه بأبيه، يقول: بأبي شبيه بالنبي، يعني الحسن كان يشبه جده النبي صلى الله عليه وسلم، لا شبيه بعلي، يعني لا يشبه أباه وإنما يشبه جده النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه حاضر وهو يضحك. كان بينهم هذه المحبة. أبو بكر رضي الله عنه لما استشهد جعفر بن أبي طالب أحسن إلى زوجته فتزوجها، تزوج أسماء بنت عميس لما تأيمت ويعني ولدت له محمد بن أبي بكر. ثم فاطمة رضي الله عنها لما يعني أوصت بأن تغسلها أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، فكانوا جميعا يعني متحابين فيما بينهم. عمر رضي الله عنه كان يقول للعباس يقول: والله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، يعني إسلامك أنت أحب إلي من إسلام أبي. لماذا؟ قال: لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فانظر كيف يسارعون إلى محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه في خلافته كان يقرب علي رضي الله عنه منه ويقول: نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، فكان دائما يستشيره في أموره. وكذلك يعني لما كان في عام جدب استسقى بالعباس، قال: قم يا عباس فادعوا الله تعالى لنا أن يسقينا، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاؤه أرجى بالقبول. فهكذا كانوا رضي الله عنهم. وكذلك في المقابل يعني علي رضي الله عنه تواتر عنه أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. هذه شهادة من علي رضي الله عنه، وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه في كتب السنة. وعلي رضي الله عنه سمى أولاده محمدا وأبا بكر وعمر وعثمان وجعفر والعباس، هؤلاء كلهم من أولاد علي رضي الله عنه، سماهم بأسماء الخلفاء الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان. فهذا يدلك على المحبة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا جميعا رحماء بينهم. وهكذا المسلم يحب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وأيضا يحب الخلفاء الراشدين، وفي قلبه محبة زائدة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم من كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه عقيدة المسلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية، إن هذا الاستطراد يعني ذكرناه في هذه الآية، لأن بعض يعني المفسرين فسرها ب يعني قرب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية في الحقيقة لا علاقة لها بقرب أو بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الآية تتكلم في القرابة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كفار قريش، كما هو يعني سياق الآية، وكما هو تفسير ابن عباس ترجمان القرآن، وهو يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، فهو أعلم الناس بهذه الآية. قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. تأمل سبحان الله، يعني يقول: أنا لا أسألكم أجرا، بل أنتم إذا أحسنتم أنتم تحصلون على الأجور والحسنات. فقال: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هذه آية بديعة الإخوة. ومن يقترف حسنة، من يكتسب حسنة ويجتهد في تحصيلها، نزد له فيها حسنا، بمضاعفة الأجر. فالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نزد له فيها حسنة فيشعر في العمل الصالح في هذه الحسنة التي فعلها بانشراح صدر وطمأنينة قلب وزيادة في الإيمان وشوق للقاء الله، نزد له فيها في هذه الحسنة حسنة على حسن، نزد له فيها حسنة. ولكن هذا لمن؟ لمن يقترف الحسنة. وتأمل إلى دقة القرآن، قال ومن يقترف. كلمة يقترف أصلها في اللغة من القرف، والقرف هو القشر الذي يحيط بالشيء، فهذه الكلمة في اللغة تدل على ملابسة الشيء للشيء والإحاطة به، مثل القشر الذي يحيط بالبيضة مثلا القرف. ولذلك يقال قارف الرجل امرأته، يعني جامعها لأنه لباس لها وهي لباس له، كما قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال قارف امرأته. كذلك هنا تأمل كيف قال ومن يقترف حسنة. يقترف حسنة يعني يلابسها، يلابس هذه الحسنة، كأنه لما يعمل العمل الصالح يعني يجتهد في تحسينه، وكأن هذه الصلاة أو هذه الزكاة أو هذا الصيام أو هذا الحج أو هذا العمل الصالح من تلاوة للقرآن من ذكر لله يلابس عامله، يلابسه فيقبل عليه الإنسان بجد واجتهاد، ويجتهد في الخشوع في هذا العمل الصالح في الصلاة مثلا، ويؤدي السنن الواردة في العمل الصالح الذي يقارفه، فكأن هذا العمل يلابس العامل ويختلط بقلبه ودمه ولحمه وأعصابه، فكأنه يلابسه ويحيط به من كل جانب. فما أجمل هذه الكلمة التي تشير إلى أن المسلم ينبغي عليه إذا عمل الصالحات ما يكتفي بمجرد أن يؤدي الحركات الظاهرة فيها، بل يقارفها ويخالطها وكأنه يلابسها، فتختلط بقلبه وروحه وبدنه ولحمه وعظمه فيشعر بحلاوتها. ولذلك كان الجزاء ماذا؟ نزد له فيها حسنا. إذا أقبلت على عبادة الله تعالى بشوق وإقبال وجد وحرص وخشوع ومراعاة للسنة وامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، الله تعالى يزيدك يعني حسنا في هذا العمل الصالح، تشعر بحلاوة العبادة، يطمئن الله تعالى قلبك في الصلاة. يقول ثابت البناني تعذبت بقيام الليل 20 سنة، انظر كيف يقارف قيام الليل ويجتهد فيه، قال ثم تنعمت به 20 سنة، نزد له فيها حسنا. الفضيل بن عياض يقول إني لأقوم الليل فيهولني طوله، يعني طول الليل وماذا سأفعل في هذا الليل من عبادة ومن قيام الليل، قد يشعر بشيء من الملل ويعني المشقة، قال فأستفتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي منه. سبحان الله، لما يقرأ القرآن ويقارف قيام الليل وتلاوة القرآن هكذا يعني يشعر بالشوق للقاء الله والأنس بذكر الله وخشية الله تعالى، فبعد ذلك ما يشعر بنفسه، ويزيد الله تعالى هذا العامل يزيده حسنا في عبادته، فيرتقي في درجات الإحسان حتى يعبد الله كأنه يراه. قال فأصبح وما قضيت نهمتي منه، الليل انتهى وأنا لا أزال أريد أن أتلو القرآن. ذلك الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يفتح الله تعالى لك من أبواب العبودية الآن، أنت لما تصلي، لما تقبل بصدق بقلبك على الله تعالى في صلاتك، يوم بعد يوم ستزداد حسنا في هذه الصلاة، يزيدك الله حسنا في هذه الصلاة. فاليوم تشعر مثلا بخشوع 20%، بعد شهر 30%، بعد أشهر ممكن تشعر 70%، بعد سنوات تشعر 90%، تعبد الله كأنك تراه. وهكذا لما تقارف العمل الصالح يزيدك الله تعالى حسنا على حسن. ثم كذلك أيضا من معاني قوله نزد له فيها حسنا أن الله تعالى يوفقك لحسنات أخرى، لما تعمل هذه الحسنة يزيدك الله تعالى فيها حسنا، فتكون سببا لتوفيقك لحسنات أخرى من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فهكذا يعني على المسلم إذن أن يدرك هذه الحقيقة في العبودية، وأنه إذا عمل العمل الصالح عليه أن يقارفه وأن يخالطه بروحه وقلبه ويخشع فيه حتى يشعر بحقيقة العبودية ولذة الإيمان في العبودية. فقال تعالى نزد له فيها حسنا. ثم ختم الله هذه الآية باسمين كريمين جليلين إن الله غفور شكور. كما أنه يزيد المسلم حسنا بهذا العمل الصالح يضاعف له الأجر، كذلك يغفر الذنب. إن الله غفور يغفر السيئات، يغفر الكثير من السيئات وهو شكور جل وعلا، فيضاعف القليل من الحسنات فيجعلها كثيرة. إن الله غفور شكور. وكذلك تأملوا الزيادة في حسن العبادة وجمال العبادة، هذا ما يكون إلا إذا ذهبت السيئات. إن الله غفور، لأن الإنسان ما يجد حلاوة الطاعة إذا كان في قلبه محبة للمعصية. فالوصول إلى هذه الدرجة العالية ما يكون إلا بمغفرة الذنوب، وأيضا هذا من شكر الله تعالى لعبده أن يشكر له فيزيده طمأنينة في عبادته. ولذلك قل بعض العلماء من يعني عمل العمل ولم يجد فيه حلاوة فليعلم أن عمله مدخول. لماذا؟ قال لأن الرب شكور. من معاني الشكور أنه يزيدك حلاوة وطمأنينة وانشراحا في صدرك إذا أقبلت على عبادة الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.